أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بينا الأحكام الشرعية التي ذكرها السيد الشهيد اللي تتعلق في المزارعة وتتعلق بالإجارة وتتعلق بالمضاربة وغيرها من الأحكام اللي راح نستفيد منها النظرية، موضوعنا الآن النظرية، أننا ماذا نستفيد من تلك الأحكام اللي أخذناها. فيقول السيد الشهيد أننا كما عرفنا سابقا أن العمل يقوم أو له الدور الأساسي في عملية التوزيع، عملية التوزيع ما بعد الإنتاج، حيث إنها هذا العمل ماذا يؤدي؟ أن هذا العمل إذا انصب على ثروة، هذه أو يعني الثروات الموجودة غير مسبوقة سابقا في ملكية سابقة بعمل سابق، ما مسبوقة بيد أخرى، فسوف تكون هذا العمل ماذا يؤدي؟ سوف تكون هناك ملكية لهذا الشخص، أو قل يكون حق خاص. مثلا إذا شخص جاء حاز حيازة، هذه الحيازات المنقولة وضع إيده عليها، ما كان سابق في السابق موضوع اليد عليها، ملح مثلا أو معادن أو غيره، فراح تكون ملكه. أو مثلا أحيا أرضا، هذا العمل الذي أنفقه في إحياء الأرض راح يكون له حق خاص في هذه الأرض، لأن هذا ما مسبوق بيد سابقة. أما لو كانت هذه الأرض أو كان هذا الأمر المحاز سابقا كان مسبوق بيد سابقة، يعني عملية أخرى، فهذا الشخص عندما يأتي ويضع يده على هذا الصوف اللي كان مملوك لشخص معين، فما راح يجعل هذا الصوف ملكا له، يكون إليه وإن كان طوراه، بخلاف النظرة الاقتصادية الماركسية. النظرة الاقتصادية الماركسية يقولون بأنه ما دام أعطى هذا الصوف قيمة جديدة وحولها إلى قماش مثلا، فراح يكون هو إلى يعني حق في هذا الصوف بمقدار ما أنفق من عمل وبمقدار ما أضاف من قيمة، لأن هذا الصوف تحول إلى قماش وصار إلى قيمة كبيرة، فتكون هاي القيمة الكبيرة بمقدارها إلما للعامل الثاني، فإلى ملكية يصير. هذا الإسلام ما يقبل بها، وإنما إلى مكافأة، إلى أجر. هسه المكافأة بأي نحو تصير، بس بالنتيجة إلى أجر. فإذا هذا فيما تقدم. الآن بعد أن بينا هذه الأحكام الشرعية التي ذكرها السيد الشهيد على شكل نقاط، الآن نأتي إلى أن ننظر إلى هذه المكافأة، طبيعة هذه المكافأة، هل هي دائما على شكل أجر محدد؟ أو هي عبارة عن نسبة أرباح يمكن أن توزع؟ فإذا نأتي إلى مصادر العناصر الأساسية التي تشارك في عملية الإنتاج، اللي هي الأرض والعمل وأداة الوسائل، يعني الآلات والأموال اللي تشارك في عملية الإنتاج، كل هذه الأشياء اللي نسميها رأس المال، سواء رأس المال مباشر أو رأس المال عبارة عن آلات، طبيعة هذا الأجر اللي تقدم. طبعا كل هاي الأشياء احنا بيناها على شكل في شرحنا الأحكام الشرعية، ولكن الآن هنا سيدي يبينها، ثم يبين أساسها شلون صارت. يعني فقال في عنوان تنسيق البناء العلوي أن الإسلام سمح بنحوين أو بأسلوبين من المكافأة، هذين الأسلوبين راح نجي نوزعهن على عناصر الإنتاج. الأسلوب الأول هو أسلوب الأجرة، أنه تبدي يعني واحد يجي أجرة مباشرة ينطيها، والأسلوب الثاني هو المشاركة في الأرباح اللي هي على أساس نسبة معينة. يعني لو إنسان يأجر بيت يعطى له أجرة، أما لو كان مثلا مزارعة أو كان مضاربة عنده أموال يريد يشغلها مضاربة، أو عنده أرض مع البذر يريد يجعل عقد مزارعة، فإلى حصة بالأرباح، وذاك الشخص العامل إلى نسبة بالأرباح، ما إلى أجر مقدار عمله أو مساقاه إلى حصة في الربح، مو أجر محدد. الجعالة ممكن أن تكون مثلا، أنا إذا تقول جعلته لمن يصنع هذا الباب مثلا له مبلغ معين، هذا غير إذا تقول مثلا جعلته لمن يزرع هذه الأرض. فممكن أن تكون بالحالتين، الجعالة ممكن أن تكون بالحالتين، وهذا كله تقدم. فإذا بالنتيجة إحنا عندنا نوعين، أسلوبين من المكافأة، إما أن يكون أجر محدد معين أو يكون لا مشاركة في الأرباح. الفرق بين هذين الأمرين أن المشاركة بالأرباح ما مضمونة، وهذا أيضا كل هاي الأشياء يعني بشكل عام إحنا تقدم الكلام عنها. المشاركة بالأرباح ما مضمونة، لأنه ربما أنه مثلا ما يطلع أي ناتج، بينما الأجر مضمون. لمن الإنسان يأجره على عمل معين خلاص هذا الأجر صار محدد وثابت، ويعني يستحقه بعد أن ينتهي من عمله. فإذا هذا بعنصر الضمان اللي هو الأجر، بعنصر الضمان، بينما المشاركة بالربح هذا ما بها عنصر الضمان. فرق بين هذا، لكن صحيح ما بها عنصر الضمان، لكن ممكن أن تكون الأرباح غير محدودة. ممكن أن يعني الإنسان مثلا في مضاربة تجي صفقة كبيرة ويحصل أرباح مضاعفة، لكنه في بعض الأحيان ما يحصل أي شيء، وربما يصير عنده خسارة أصلا، خسارة في أصل المال. وهسه نجي إن شاء الله هاي الأشياء نفسرها. فإذا قال أنه عندنا أسلوبين، الأسلوب الأول الأجرة، والأسلوب الثاني هو المشاركة في الأرباح أو الناتج. قال فمن حق العامل أن يطلب مالا محددا حتى يصير أجرة نوعا وكما، هاي مكافأة على عمله. هنا ما دام طلب هذا النوع إذن يكون عنده ضمان، بعد ضامن حصته، كما يحق له أن يطالب بإشراكه في الربح، هذا الأسلوب الثاني والناتج، ويكون إليه نسبة مئوية. قال ويمتاز الأسلوب الأول بعنصر الضمان. هذا شلون واحد عنده يعمل في شركة أو يعمل في وظيفة إلى راتب، يدري بأنه نهاية الشهر هذا الراتب المعين لا يزيد ولا ينقص، سيزيد ممكن تجي حوافز، راتب معين مضمون. أو لا، إنسان تاجر ما يدري إيش قد بالشهر يربح وإيش قد يعني، فهذا ما مضمون الربح مالته. قال فالعامل هذا يقول نسبة مئوية لتكون مكافأة على عمله، ويمتاز الأسلوب الأول بعنصر الضمان. فالعامل إذا اقتنع بأن يكافئ بقدر محدد من المال، وهذا بالنتيجة له حصته، فما يكون مسؤول عن من؟ عن الخسائر اللي يصير. فإذا إنسان يعمل بأجر معين، شنو بالنتيجة هذا الرجل؟ يعني مثلا افترض أنه واحد إن أجره أن يحرث الأرض أو يزرعنه بدون عقد مزارعة، أي أو يقوم بأي عمل معين، قام بهذا العمل بأكمل وجه، لكن بعد ذلك خسر صاحب الملك، ما مسؤول عن الخسارة. بينما بالنسبة للشخص اللي يكون المكافأة أخذها على أساس نسبة الأرباح في مضاربة مثلا، هذا خسر بالمضاربة، أو مزارعة وما صار زرع، ما يحصل أي شيء. قال وأما إذا اقترح العامل أن يشارك صاحب المال في الناتج والأرباح بنسبة مئوية بأمل الحصول على طريق يعني الأرباح بشكل مضاعف، طبعا ممكن أن يحصل مكافأة أكبر، فقد ربط مصيره بالعملية التي يمارسها وفقد بذلك الضمان. هنا راح يفقد الضمان. وقد نظم الإسلام الأسلوب الأول اللي هو الأجر بتشريع أحكام الإجارة، الإجارة مختصة بهذا الجانب، بينما الأسلوب الثاني عندنا مزارعة وعندنا مضاربة وعندنا مساقاة وعندنا جعالة، والجعالة ممكن على الحالتين، ممكن أن تكون جعالة أيضا، هنا أنا أعتقد يذكرها سيد الشهيد بالحالتين. ثم رجع هم أيضا يفصل، مثلا في عقد المضاربة يسمح للعامل بأن يتجر لصاحب المال ببضاعته أن يقاسمه بأرباحه، وبالجعالة يجوز لتاجر الأخشاب مثلا المالك أن يعلن استعداده لمنح أي شخص يصنع سريرا من تلك الأخشاب نصف قيمة السرير، فتصبح هذه المكافأة أهم أيضا نسبة. قال وفي كلا الأسلوبين لتحديد مكافأة العمل العامل عفوا لا يجوز لصاحب المال أن يضع عليه شيئا من الخسارة ما دام أنا يعني قال وفي كلا الأسلوبين لتحديد مكافأة العامل لا يجوز لصاحب المال أن يضع عليه شيئا من الخسارة في حال المضاربة. في حال المضاربة لا يمكن أن أجعل خسارة عليه، يعني أنا أعطيته أموال وراح يضارب يعني تجارة يضرب في الأرض يعني يشتغل يحصل من أجل أن يتاجر في هذه السلعة سلعة أو أي شيء. إذا خسر هو ما راح يكون ضامن لهذه الخسارة. أنا أعطيته مثلا 100,000 دينار، راح بهاي 100,000 دينار اشترى بيها شغلات أو أنا اشتريتهن إليه، المهم فراح تاجر بهن وإذا بي يخسر، فصارت قيمتهن بدل ما 100 صار قيمتهن 90 مثلا أو 50. فالآن هو يخسر هاي النقص؟ يقول ما يخسر، لأن هو بذل جهود غاية ما يخسر الجهود اللي راحت. فإذا بالأرباح أنا مشاركي، أما بالخسارة فهو ما يخسر. نعم هو ما يحصل فد شيء، هذا تعبه وكذا ما راح يحصل فد شيء، فإذا هو خسر جهوده، قال أن تضيع جهوده سدى. أما أدوات الإنتاج، الأدوات الإنتاج أي الأشياء اللي أستخدمها، هاي أدوات الإنتاج من قبيل المحراث بالزراعة، من قبيل الآلات اللي منتجة، هذه لا يكون لها إلا أسلوب واحد. أي أسلوب؟ قال هو أسلوب الأجر، أنا أخذها أجرها، ما يمكن أن تكون هي شريكة في الأرباح. ولهذا يضرب مثال الصيد، أدوات الصيد هم أيضا مثل أدوات الصيد ما أعرف، المهم يذكر هذا المثال أنه إذا الإنسان أنطى آلة للصيد ما يمكن أن يكون هو شريك في الصيد اللي أنا أحصله، لأن هي الآلة لها أجر محدد. قال فالتمتع بنسبة مئوية من الربح الذي سمح به أو سمح به للعمل حرمت منه أدوات الإنتاج. هسه بعد فترة راح نعلل ليش. طبعا واحد يقول بأنه هاي الأرض، هاي الأرض الإنسان عندما يدفع الأرض للمزارعة ليش الأرض راح تستحق أن تكون نسبة لها، نسبة مالك عنده أرض من ينطيها إلى شخص عامل زارع يزرع على الأرض، ليش يصير شريك إلا بالأرباح هو ما دفع إلا أرض؟ مثل ما أنت تعطي صاحب مصنع تعطي أرض، ليش ما تصير شريك في النسبة مال الإنتاج مالته؟ يقول أكو فرق، لأنه أنت هذا صاحب الأرض عندما يعطي الأرض ما يعطيه الأرض فقط وإنما يعطيه البذور، فراح يكون هو شريك في أصل المادة، فإذا نمت هذه المادة راح يصير شريك في نمائها، وراح يبين إن شاء الله هاي الأشياء. قال والآخر لأنه راح يصير بالأرض والبذر، ولهذا راح يصير إلى ربح. فإن صاحب هنا قال والآخر يقدم من عند الأرض والبذر، وهو الآخر يتقدم بالعمل. فلا يكفي كما تقدم مثل صاحب الخشب يمكنه أن يجعل نصف الأرباح لكل من يعمل من خشبه أسره، ولكن لم يسمح له بجعالة، يعني بجعالة بمنح يمنح فيها نصف الأرباح لمن يزوده بأدوات الإنتاج. اللي يزوده بأدوات الإنتاج ما ينطي، بس اللي يزوده خشب ويقول هذا خشب موجود أخذه اشتغله لأن المادة من عندي، مثل البذر هم أيضا من عندي. قال لأن الجعالة في الإسلام عبارة عن مكافأة يحددها أو يحددها الشخص مسبقا على عمل يود تحقيقه، وليست مكافأة على أي خدمة. والآلات تقدم خدمة، ما دام الآلات تقدم خدمة لها أجر، أما العمل اللي أنا أريد مزارعة أو أن يعمل أخشاب أو غيره، هذا هنا من المادة اللي أنا عندي، هنا أنا يكون شريك في النسبة في الأرباح، و يعني يتخذ هو الأسلوب الآخر. إذن بالنتيجة طبعا هاي بيناها بعد رأس المال. قال ورأس المال لو كان واحد عنده رأس مال تجاري، يقول رأس المال تجاري راح يصير تماما عكس من عكس الحالة السابقة، أنه ما إله أجر وإنما هو يكون شريك، الأسلوب واحد عنده وهو أن يكون شريك، يعني عكس الأدوات، أدوات الإنتاج، أدوات الإنتاج إلها فقط أجر، الأموال، إذا أنت عندك أموال بتريد تشغلها، ما يصير تعطي مقابل أجر، وإنما تشارك في الأرباح. هذا يجي ياخذ الأموال يروح يتاجر بيهن، أنت لك حصة بالأرباح. فما يمكن أن تدفع الأموال ويكون لك أجر على هذه الأموال مضمون. مثلا تدفع 1,000,000 وفي كل شهر لك 100 تجيك، وهي كأنه شلون إجارة، يقول هذا ما يمكن. ولهذا رأس المال التجاري ما سمح بأن يكون له المكافأة، أن تكون مكافأته عبارة عن يعني مبلغ محدد أجر يعني. قال: وبهذا نعرف أن أدوات الإنتاج ورأس المال متعاكسان في الأسلوب المشروع. هذا إلى أسلوب أدوات الإنتاج لها أجر، بينما الأموال مشاركة، غير المشاركة ما لك حصة، وإلا تصير ربا، راح نبينها أيضا. أما الأرض فهي أداة إنتاج أهم أيضا، هي تدخل على أساس الأجر. فإذا ايش راح يصير؟ راح يصير إذا عندك أموال مضاربة، إذا عندك أدوات إنتاج، يعني إذا عندك أموال عندك بالنسبة أسلوبها هو مشاركة بالأرباح، عندك أدوات إنتاج أسلوبها الوحيد هو عبارة عن إجارة. أما العامل فإذا أخذ مزارعة ومضاربة إلى نسبة بالأرباح، وإذا اختار مثلا أجر ثابت، أن يروح يشتغل عامل أجر ثابت بكيفه مخير. بالنسبة للأرض هم أيضا، الأرض ماكو إلا أسلوب واحد. شنو هو الأسلوب الواحد؟ وهو إجارة، إلا إذا دفعتها إلى شخص مع بذر، إيش راح يصير؟ راح يصير مزارع. قال: وأما الأرض فهي كأداة الإنتاج، يسمح لها بالكسب على أساس الأجور، ولا يسمح لها بالمشاركة في الإنتاج، اللي هو الأسلوب الثاني. صحيح أن صاحب الأرض في عقد المزارعة يساهم في الأرباح بنسبة مئوية، ولكن عرفنا بالنص اللي متقدم أن ما يشارك ذلك لأنه يدفع أرض زائد بذر، يلا يصير إلى نسبة بالأرباح. أما الأرض وحدها فما يمكن إلها إلا أسلوب واحد وهو الأجر. إذن هذا كل الأحكام اللي إحنا سابقا ذكرناها. الآن يحلل السيد الشهيد أكثر من ذلك ويتعمق أكثر، يقول: إذن إن إحنا في الحقيقة عندنا قاعدة أن كل هذه المكافآت إنما حصل عليها الإنسان عن طريق من؟ عن طريق العمل، عن طريق إنفاق العمل. فراح يخرج بهذه القاعدة، وهي أن الكسب لا يقوم إلا على أساس إنفاق عمل خلال المشروع. فالعمل المنفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على المكافأة، من دون عمل ما تحصل. من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه، وبدون المساهمة من شخص بإنفاق عمل لا مبرر لكسبه. وهذا يفيدنا، هذا هو يفيدنا. هذه القاعدة إلها مدلول إيجابي، إلها مدلول سلبي. راح نجي لهاي الموارد اللي احنا ذكرناها نبينها، ليش هنا يستحق أجر، ليش هنا ما يستحق أجر، ليش هنا يستحق مكافأة على أسلوب الأجر المحدد، وليش هنا لا يستحق مكافأة على أسلوب النسبة بالأرباح. الآن هذا الهدف أريد نبين، أريد نبين بأنه كأمثلة، ليش الإنسان الأجير يحق له أن يحصل أجر ويكون محدد هم أيضا، ليش بالأرض يكون أجر محدد، ليش هذا جانب أدوات الإنتاج تكون لها أجر محدد، ليش في المزارعة يكون لها نسبة بالأرباح، ليش الأموال إذا ينطيها يكون لها نسبة بالأرباح، خلاص ليش الإنسان ما يمكن أن يحصل أجر إذا لو أجر الشيء بإجارة ثانية. هنا ليش ما إحنا ذكرنا بأنه لو أجر الدار مرة ثانية بأغلى من عنده ما يحصل هالشيء. هذا هنا ليش ما حصل أجر ولا إلى أي مكافأة، وهنا ليش مكافأة على نحو الأجر المحدد، وهنا ليش إجارة على نحو النسبة بالأرباح. هذا كله لازم نفسره. فأما الجانب الإيجابي، ليش يحصل، ليش من ينفق عمل يحصل مكافأة، فهذا اللي بينا أنه سمح للأجير أن يحصل أجرة المكافأة على مشروعه لأنه جاي ينفق عمل، وهذا عمل مباشر، فنقدر نقول بأنه لو أنفق عملا مباشرا يحصل على أجره. هذا الأساس الأول للأجير المباشر، لأنه جاي ينفق عمل، جاي يتعب، فهذا يحصل أجر. زين، أدوات الإنتاج، أنت عندك سلعة، عندك مصنع، أعطيتها إلى شخص، أجرتها إلى شخص، ليش تحصل عليه أجر وأنت ما عملت؟ لماذا تحصل على أجر مكافأة؟ يقول هنا أنا تحصل أجر لأن هاي الآلة اللي موجودة، أنت شلون جبتها هاي الآلة؟ إنما جبتها من خلال عملك السابق واشتريتها. فإذا هذه الآلة صحيح أنت تشوفها آلة، ولكنها عبارة عن عمل مختزن، يعبر عنه السيد الشهيد. شلون إذا أريد نشبه الحالتين، مرة شيء تشغله مباشرة على الكهرباء، ومرة لا، أكو شيء تشغله على الشحن. فهاي الآلات عبارة عن عمل، هي أشياء مشحونة عمل، بها عمل مخزن. فإذا هذا العمل، هاي الآلات هي يعني تجسد عملا مختزنا، وما دام تجسد عمل مختزن، هذا العمل جاي أنت تستهلكه، تستهلك العمل مالتي اللي هو عبارة عن آلات، وما دام تستهلك العمل مالتي هذا مقابل أجر. فمثل ما أنا أجي أشتغل عندك مباشرة إلي أجر، كذلك أجي أشتغل عندك بس مو مباشرة، وإنما عن طريق الآلة. فلهذا أصبحت الآلات تستحق الأجرة. نعم، الأجرة مو دائما اللي تكون أجرة مباشرة، بعض الأحيان يكون أجرة مباشرة، وبعض الأحيان تكون أجرة غير مباشرة اللي هي مخزن. هذا الحالة الأولى. قال وعلى هذا الأساس راح نقدر نفسر كثير من الأمور. مثلا واحد يأجر الدار مالته، ليش يحصل على أجره؟ لأن أجر الدار، لأن هاي الدار صحيح ما تمثل يعني خدمة مباشرة، أنا أقدم خدمة للأجير مباشرة، منفعة ما أقدم له، وإنما أقدمها بشكل غير مباشر، لأن الدار هي عبارة عن أعمالي السابقة اللي أنا من خلالها اشتريت الدار وملكت الدار، أو بأي طريقة أنا ملك الدار بها، وأنت راح تجي تستهلك عملي، ولكن تستهلك عملي غير مباشر، المخزن اللي موجود بشكل بيت. قال وينتفع، هذا الجانب الأول. وكذلك في الأرض الزراعية، هاي الأرض الزراعية شلون صارت عندي أرض زراعية؟ أنا أريد أجر أرضي، هاي أريد أجرها، سأجرها عن طريق أخذها أدفعها إلى معملي يقيمون عليها معمل، أو أجرها إلى مزارعة. هي هاي الأرض أنت شلون استحقيتها؟ إنما استحقيتها لأنه مثلا أنت أجيت أحييتها وصار لك حق بي، أو المهم تملكتها بأي طريقة من هاي الطرق اللي هي عبارة عن عمل مختزن. هسه واحد يأخذها عن طريق الإرث، هم أيضا الإرث جاي عن عمل يعني الأب مثلا أو غيره، انتقلت إليك، بالنتيجة هي عبارة عن عمل مختزن. فإذا بالنتيجة قال فالأجرة في الحدود المسموح بها في النظرية تقوم دائما على أساس عمل لفرد يستهلكه خلال المشروع، فيدفع أجرة لصاحب العمل. هسه هذا العمل مختزن أو مختزن، هذا بعد. قال ولا فرق في أجرة العمل وأجرة أدوات الإنتاج والعقار والأرض الزراعية في هذا الأساس، وإن اختلفت طبيعة الصلة التي تربط صاحب الأجرة بالعمل، فالعمل المأجور جهد مباشر، لو إنسان مثلا يجي يشتغل مباشرة، وإما صاحب المشروع واستهلاكي لصاحب المشروع، أو وأما عمل مختزن اللي هو عبارة عن هاي الآلات الموجودة. هذا كله يمثل المدلول الإيجابي للقاعدة، أنك أنت استحقيت أجرة على أساس عملك، إما مباشرة أو مختزنا اللي هو عبارة عن هاي، يتشكل بهاي الأمور الموجودة. الأموال، أنت الأموال من تجي تدفعها وسوي مضاربة بيها، ليش أنت استحقيت بالأموال هاي أن تشاركني بالأرباح؟ على أي أساس؟ لأن هاي الأموال هي عبارة عن جهدك السابق، أنت وين صبيته؟ صبيته وجاي تستهلكه، جاي تستهلكه لأنه جاي تعرضه للخسارة والربح. زين، هذا كله ناحية إيجابية. أما الناحية السلبية، الناحية السلبية ل هذا اللي ذكرناه للقاعدة هو المدلول السلبي، أنه في بعض الأحيان أنت ما تستحق الأجرة. متى ما يستحق الأجرة؟ لو هاي الموارد اللي ذكرناها، مثلا إنسان يشتري مرعى ب50 وهذا المرعى يكون كله إليه، ثم بعدين يأجره بأغلى من ذلك من دون أن يضيف وينفق عليه أي شيء، أو يأجر الدار مرة ثانية، يأجرها من واحد، يستأجرها من واحد ويأجرها الشخص آخر بأغلى من عنده. قلنا كل هذه الأشياء، لأن هاي الزيادة اللي راح تجي على أي أساس؟ على أي أساس؟ لأنه أنفق في سبيل هذه الزيادة عمل، لو ما أنفق إلا إذا قلنا أصلح شيئا، بذل جهدا. واضح صار أنه لماذا الشريعة تشترط أنه لازم يبذل فتشي، لأنه حتى يكون هاي الأموال اللي راح تدفعها مقابل من؟ مقابل هذا اللي تبذله. المرعى بينها، قال وكأن النص لمن يعلل بأنه لابد أن يبذل جهد إصلاح أو غيره، كالقضية الشرطية أن الحكم معلق بها، من دونها ينتفي. وهذا بالهامش بينه، لو يعني شلون ماكو مفهوم. ومن الواضح أن هذا التعليل يعطي النص معنى القاعدة، إذن مو خاص فقط وين يعني هذا التعليل. التعليل يقول والتفاوت لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له. يقول هذا التعليل اللي ذكر وين، اللي ذكر بالبيت، بالإجارة البيت، أو مورد موارد كم مورد اللي ذكرها، يقول هذا مو خاص، يقول هذا عام، هذا حكم. شلون القاعدة اللي استند إليها الإمام سلام الله عليه، قال فالكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدون عمل مباشر. إذن هذا الجانب السلبي. جانب سلبي يعني يمنع من، تمنع أو تمنع من المكافأة، ما ينطونك أي مكافأة عليه، ما يصير، لأنه بدون أي جهد، بدون أي بذل جاي تأخذ الأموال. قال وبموجب هذا التعليل والذي والتفسير الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكما في واقعة خاصة اللي هي المرعى أو الدار أو غيره، يرتفع به إلى مستوى قاعدة عامة لا يسمح لأي فرد بأن يضمن لنفسه كسبا بدون عمل مبرر. لازم أنت تبذل. فإذن المدلول السلبي هو هذا. ثم ذكر أحكام، من جملة الأحكام مثلا قال منع المستأجر للأرض أو الدار أو أي أداة إنتاج إيجارها بأجرة أكبر مما كلفه استئجارها، يستأجرها من شخص ويروح يأجرها على شخص أكبر. ومن تلك الأحكام التي ترتبط بالقاعدة منع الأجير من استئجار غيره للقيام بالمهمة التي استأجرها. أنا أجروني على سلعة، على عمل معين، أروح أأجر لي شخص آخر بقيمة أقل حتى الفارق أخذ أنا، من دون أن أبذل أي جهد. لو باذل في الجهود أخذ، ما يخالف هذه الزيادة. فهذا هم أيضا واضح. وحكم ثالث نجده في البناء العلوي مرتبطا أيضا بالقاعدة ومدلولها، وهو مسألة المضاربة. يقول المضاربة، أنا أمامي خيارين، الخيار الأول ما دام أنا عندي فلوس، إما أن أدفع هذه الفلوس إلى شخص وتكون الفلوس ملك من؟ ملك هذا الشخص، يأخذهن، يكون مالك لهن ويروح يتاجر بيهن غاية ما في الأمر. هاي الأموال راح يكون مضمونات؟ لا راح يكون مضمونات، لأن أنا أعطيتهن في الحقيقة دين، وما دام دين إذن هو وراح أخذهن استهلكهن، فهو واجب علي أن يضمنهن، أن يرجعهن إلي نفسهن بدون زيادة، لأن الزيادة ما لها معنى، وإنما أخذهن وتملك الأموال. هذا الأسلوب الأول، أنا ما دام عندي أموال مجمعهن على صفحة، فأمامي خيارين، إما أن أنطيهن إلى شخص يروح يتاجر بهن وأعطيهن ملكه يتاجر بهن وما شاء الله ثم يرجعهن إليه وراح يصير دين، أو الطريق الثاني ما أملكهن إلي، هاي أموالي يبقى أموالي، أنطيه إياه يروح يشتغل بهن. فإذا كان هالطريقة راح يصير إيش ما يزودن اللي نسبة أنا بيمن بالأرباح. لكن بهالحالة الثانية ماكو ضمان، فراح يتعرضن لمن؟ إلى النقصان إذا صارت خسارة، فلازم أنا أتحمل الخسران. والتاج طبعا هن نفسهن، إذا زادن زادن أنا لي حصة، إذا قلن وراحن ما يتحمل ذاك العامل خسارة الأموال، وإنما يخسر جهده. قال الطريق الثاني هو أن يحتفظ صاحب المال لنفسه بملكية المال التجاري، وهنا نصير مضاربة، وبعد ذلك يتحمل الخسارة لو خسرت. قال وذلك لأن الخسارة في التجارة لا تعني استهلاك العامل خلال العملية التجارية لعمل منفصل لصاحب المال كان قد اختزنه من ماله، كما في الحالة في حالة الدار أو غيره. يقول هاي الحالة الأموال في الحقيقة لا تعني عملا مختزنا وإجا يشتغل بيهن كأنها أداة إنتاج وعلى ضوئها يدفع أجر، لا، وإنما هذه الأموال هي تمثل يعني بالنتيجة تكون أمر مضمون. إذا تحولت إلى أمر مضمون وصار هو مالكها راح يصير دين. إحنا كلامنا لا، كلامنا على حالة أنه يأخذها يتاجر به. قال لا نعني استهلاك العامل خلال العملية التجارية لعمل منفصل لصاحب المال كان قد اختزنه في ماله، كما هي الحالة في مسألة الدار وأدوات الإنتاج وغيره، بالنتيجة لا يكون ضامن. فأنت حين تنتفع بدار شخص أو غيره هذا عبارة عن عمل مختزن، وأما حين تتسلم من صاحب المال 100 دينار مثلا وبعد ذلك تخسر هاي الأموال تصير 90 دينار، فأنت غير مسؤول عن هذه الخسارة ولا مكلف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتت من المال، لأن هذا التفتت ليست نتيجة لاستهلاكه شيئا من المال ومن العمل المخزون فيه خلال العملية التجارية، وإنما هو نتيجة لهبوط القيمة التبادلية للأقلام. هو افترض أنهم اشتريت 100 قلم يعني، أو تنزل أسعارها في السوق. فليس المسألة مسألة عمل مختزن وجاي تستهلكه وتستفيد منه ثم تدفع أجر مقابل استهلاكك له، مثل الدار لو أخذها العامل، الدار أخذها الإنسان المؤجر مثلا، فراح يستهلكها يعني يجي يعني يسكن فيها ويدفع أجر مقابلها. يقول لا، أنت هاي الأموال اللي أخذتها من هذا الشخص أخذتها راح تتاجر بيها، أنت ما استهلكتها لمصالحك لمنافعك حتى تدفع مقابلها ونعتبرها عمل مختزن، وإنما هي هاي الأموال نفسها أنا تاجرت بيها تعرضت لخسارة باعتبار أنه ارتفع يعني هبطت مثلا قيمتها السوقية صارت أقل. قال أو تنزل أسعارها. فليست المسألة هنا مسألة عمل مختزن لشخص استهلكته أو أنفقته، هذا العمل صار استهلاك إليه وصار إنفاق إليه خلال انتفاعك به حتى يحتاج إلى تعويض، بل العمل المختزن في المال التجاري لا يزال كما هو غاية ما في الأمر، قيمته قلت ولم يتفتت ولم يستهلك، وإنما نقصت قيمته وانخفض سعره، كما لو حصل على شيء منك نظير ذلك لكان كسبا بدون عمل منفق. لو مثلا أنت مقابل هذا كعامل يعني بدأ يغرم هو هذا الغرامة وبدأ يدفع هذه الأشياء، يقول هذه الأشياء راح تصير يعني راح يدفع لك أموال مقابل لا شيء. افترض أن هذه الأموال كانت عبارة عن سلعة نفس السلعة باقي، اليوم سعرها 1,000,000 باشر بسبب تعرض السوق صارت أقل، صارت 750 مثلا، السلعة نفسها ما تغيرت، ما استهلكتها أنت ولا انتفعت من عندها، هي نفسها باقية. فهنا إذا أنت ما استهلكت هذا العمل، وإن كان هاي الأموال تبقى هي عمل مختزن، نفس الأموال هم تبقى عمل مختزن، بس أنت ما استفادت من عنده، أنت ما اعتبرته كالعامل اللي جاي يشتغل لمصلحتك لخدمتك. ربط حرمة الربا بالناحية السلبية، طبعا هي هذا الموضوع، والموضوع اللي وراه هو تكملة لهذه الفكرة، يصير هواي الموضوع. خليه مباشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.